بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الباب 20، باب في التسمية عند الوضوء. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثامن من شهر شعبان من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب في التسمية عند الوضوء. حدثنا نصر بن علي وبشر بن معاذ العقدي قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابي تفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن ابي سفيان بن حويطب عن جدتي عن ابيها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وفي الباب عن عائشة وأبي سعيد وأبي هريرة وسهل بن سعد وأنس. قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وقال إسحاق: إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء، وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه. قال محمد: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن. ورباح بن عبد الرحمن عن جدتي عن أبيها، وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأبو تفال المري اسمه ثمامة بن حصين. ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب، منهم من روى هذا الحديث فقال عن ابي بكر بن حويطب فنسبه الى جده.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب في التسميه عند الوضوء. هذا الباب معقود لبيان حكم التسميه عند الوضوء، فان العلماء مختلفون في حكمها على مذاهب. المذهب الأول الإجاب، وهؤلاء يصححون الأحاديث الواردة في الباب، فبعض العلماء صحح الأحاديث لذاتها، وبعض أهل العلم حسنها بشواهدها. والقائلون بالإجاب مختلفون في حكم من ترك التسمية ناسيا أو متأولا، وطائفة تعذر وأخرى لا تعذر بذلك، بل تقول إن ترك التسمية عامدا أو ناسيا أو متأولا أعاد، وطائفة تقول إن ترك التسمية متعمدا أعاد، وإن كان ناسيا أو جاهلا أو متأولا أجزأ. وطائفة من أهل العلم تضاعف الأحاديث الواردة في الباب وتقول: لا يصح في الباب شيء. وهؤلاء مختلفون في حكم التسمية، طائفة تقول: لا تشرع، وطائفة تقول: ليست بواجبة ولا مستحبة، وطائفة تقول بأن التسمية مستحبة كما هو قول الجمهور. والقائلون بالاستحباب مختلفون في مأخذ الاستحباب. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه له منزع في مشروعية البسملة عند الوضوء، في مشروعية التسمية عند الوضوء، ومنزع الخالف منزع الجمهور. قال في صحيحه: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع على الجماع. ثم استدل بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد يأتي أهلا قال: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقه. وقد ذكر هذه الترجمة في كتاب الوضوء. مراد البخاري بذلك أن التسمية إذا شرعت عند الجماع فلا أن تشرع عند الوضوء من باب أولى، وهذا قياس أولوي على رأي البخاري رحمه الله تعالى، لأن لا يصح في الباب شيء كان يرد البخاري شيئا. وطائفة من العلماء تقول التسمية بدعة، وهذا مروي عن فقهاء المالكية وهو أحد الأقوال عنهم. طائفة أخرى تقول الاحتياط أن يسمي الله إذا أراد الوضوء أو الاغتسال، وهذا اختيار ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط. فسندرس إن شاء الله، نذهب كل قائل ونعرف مأخذه حتى نصل إلى الرافع في هذه القضية. فهناك فرق كبير بين من يقول بأن هذا أو بأن التسمية شرط لصحة الوضوء، فلم يسمي فصلاته باطلة، فإن الوضوء إذا بطل بطلت الصلاة، وبين من يقول بأن التسمية بدعة. إذا لابد أن نعرف الراجح من المرجوح في هذه القضية، ولا سيما أن هذه المسألة تعتبر من مهمات المسائل، لأنها مرتبطة بالوضوء الذي هو واجب على كل مسلم ومسلمة. وقد أجمع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء. إذا لابد أن نعرف شروط الوضوء والواجبات والمستحبة فيه. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي ابن نصر ابن علي الأزدي الجهضمي، روى عن بشر ابن المفضل وحماد ابن أسامة وخالد ابن الحارث وعبد الله المقري وعبد الله ابن عبد الأعلى وآخرين، وعنه الجماعة وأبو حاتم وأبو زرعة والزهري وابن خزيمة وغيرهم. قال عنه الإمام أحمد رحمه تعالى: ما فيه بأس. وقال النسائي: ثقة. وسئل عنه محمد بن علي النيسابوري فقال: حجة. وقد توفي 50 و200. قال أبو عيسى: وبشر بن معاذ العقدي. الإمام أبو عيسى يروي هذا الخبر عن 2 من مشايخه، الأول نصر بن علي، الثاني بشر بن معاذ العقدي، وهو أبو سهل البصري الضرير، روى عن أبي داود الطيارسي وحسين بن بشير ويزيد بن زريع ومعتمر بن سليمان، وعنه النسائي والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة. قال الإمام بن حبان رحمه الله تعالى: حدثنا عنه ابن خزيمة وشيوخنا. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: سئل أبي عنه فقال: صالح الحديث صدوق. قال أبو حاتم عنه: صالح الحديث صدوق. وذكر ابن حبان رحمه الله تعالى في ثقاته وقال: توفي 45 و200 أو قبلها أو بعدها بقليل. قال تسمية بشر بن المفضل، بشر المفضل ابن لاحق الرقاشي مولاه أبو إسماعيل البصري، روى عن إسماعيل ابن أمية وحميد الطويل وخالد بن جكوان وأبي ريحانة عبد الله بن مطر ويحيى بن سعيد الأنصاري ويونس بن عبيد، وعنه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وخليفة بن خياط وأبو كامل الجحدري وأبو الوليد الطيالسي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وقال معاوية بن صالح: قلت ليحيى ابن معين: من أثبت شيوخ البصريين؟ قال: بشر ابن المفضل مع جماعة سماهم. ووثقه أبو حاتم والنسائي وأبو زرعة والعجري والبزار. قال البخاري رحمه تعالى: وخليفة بن خياط وجماعة توفي سنة 87، وخرج له الجماعة. وابن المفضل يروي هذا الخبر عن عبد الرحمن بن حرملة، ولم يتفرد به ذكر عن عبد الرحمن، فقد رواه هيب بن خالد عند أحمد
وابن أبي فديك
عند الدارقطني والبيهقي، ويعقوب ابن إبراهيم عند الدارقطني، وسليمان بن بلال عند الحاكم الصحاوي، كلهم عن عبد الرحمن بن حرملة ابن عمرو ابن ثنة الأسلمي المدني. روى عن حنظلة ابن علي الأسلمي وسعيد بن جبير وسعيد بن مسيب وعمر بن شعيب وآخرين، وعنه إسماعيل بن جعفر وعبد العزيز بن أبي حازم وعبد العزيز الدراوردي ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن أبي الزناد. قال الإمام أبو حاتم رحمه الله: يكتب حديثه ولا يحتج به، بمعنى أنه ليس بمتروك، لأن المتروك لا يجوز أو لا تصح كتابة حديثه، فهذا يكتب حديثه ولكن ليس بحجة. وسئل عنه يحيى بن سعيد فضعفه ولم يدفعه، أي لم يمتنع عن الرواية عنه ولم يحضر ذلك على غيره، ولكنه ليس بذلك الضبط والحب، وليس لم يعتمد عليه ولا سيما إذا تفرغ. وقال النسائي رحمه الله تعالى: ليس به ذأب، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يخطي. قد تقدم عن أكابر الحفاظ أن الراوي إذا كان الغالب عليه الخطأ فإنه يترك حديثه، إذا كان يخطي والغالب عليه الصحة فإنه مقبول الحديث ويجب اجتناب ما أخطأ فيه. وقال أحمد بن سعد بن أبي مريم ثقة، وقال ابن عدي: لم أرى في حديثه أو في أحاديثه حديثا منكرا. وقال عن الحافظ بن حجر في التقريب: صدوق يخطي. وقد مات سنة 45، وراجح في عبد الرحمن بن حرملة لأنه صدوق يهم أو يخطي، ونحتج به في المتابعات والشواهد وفي غير الأصول، ويتفرد بأصل فإنه لا يقبل حديثه، لأن ليس بذاك الحافظ الضابط لما يروي. عبد الرحمن بن حرملة يروي على أبي سفيان المري. أبو سفيان المري هو الشاعر، اسمه ثمامة ابن وائل ابن حصين، روى عن أبي بكر رباح ابن عبد الرحمن، وعن سليمان بن بلال، وصدق مولى آل الزبير والدراوردي ويزيد بن عياض. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال البزار مشهور، وقال الحافظ في التقريب مقبول. وقد قال في المقدمة في تعريف ذلك: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة في مقبول حيث يتابع وإلا تلين الحديث. فقد قال البخاري رحمه تعالى في أبي سفيان المري: في حديثه نظر، ويعني البخاري بذلك حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقال أبو حاتم وأبو زرعة مجهول، وكذا قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. وقد روى الترمذي وابن ماجه حديثا واحدا وهو حديث البث، والراجح في أبي سفيان المري لأنه غير معروف، وإن روى عنه سليمان بن بلال وعبد الرحمن بن حرملة، فالأمر كما قال أبو زرعة وأبو حاتم مجهول وحديثه ضعيف، وليس هناك تلازم وارتباط بين الحكم بالجهالة وبين تضعيف الحديث، فإن منهج الأئمة السابقين رحمهم الله تعالى أنهم لا يردون الحديث المجهول مطلقا ولا يقبلونه مطلقا، فتارة يقبلونه وتارة يردونه، على أن الإمام الدوري والدارقطني وجماعة قالوا ان الرجل اذا روى عنه ثقتان فصاعدا ارتفع عنه وصف الذهب، واذا روى عنه واحد فانه مجهول. ذكر هذا التوقف في كتاب زياد، والزهري نقل ذلك عنه الحافظ الزاهد رحمه الله تعالى في السياق. فهذا يعني ان الراوي اذا روى عنه ثقتان انه مقبول الحديث. وحين ننظر لتعامل الائمه لا نرى ان هذا لازم، فقد يروي عن الراوي اثنان وياتي بما ينكر عليه فنحكم على حديثه بالضعف. فابي جعفر الانصاري ويقال هو المؤذن عن عطاء عن ابي هريره الرجل اذا اسفل ازاره قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعد الوضوء والصلاه. هذا الخبر رواه ابو داود وغيره. وقد زعم النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين بانه على شرط مسلم، وفي هذا نظر. فابو جعفر ليس من رجال مسلم، وقد اتى بما ينكر عليه وهو غير معروف. هذا لا ينفع ان يروي عنه اثنان، فهذا الخبر منكر. وقد نقبل روايه المجهول كحبان بن واسع في صحيح الامام مسلم، وكابي هياج الاسدي في روايه عن علي في صحيح الامام مسلم، وكسنان بن ابي سنان الذي يروي عن ابي واقد الليثي، وكيوسف بن ابي برده، وكجماعه من الرواه المعروفين. الحكم بالجهاله تاره يكون الخبر ضعيفا وتاره يكون مقبولا. المجهول يقبل حديثه في امور: الامر الاول ان يستقيم مرويه، الامر الثاني ان لا يطعن فيه امام معتبر، ان اذا طعن فيه صار ضعيفا او صار مجهولا، الامر الثالث ان لا يتفرد باصل، الامر الرابع ان لا يخالف غيره لان المخالفه دليل على نكاره مرويه، الامر الخامس ان لا يتفرد عن اقران الثقات او لا يتفرد عن شيخ بما لا يعرف اقرانه، ولا سيما اذا كان اقرانه ثقات، فاين الاقران عن روايه هذا حتى يتفرد بها المجهول. وايضا الامر الثالث مما يعتبر فيه المجهول ان يصحح حديثه احد الائمه الكبار حين يتفرد المجهول بهذا الخبر وليس اصلا في الباب، ويصحح له الترمذي او البخاري او غيرهما، فهذا مما يرفع عنه الجهاله. لكن لو جاء من طريق اخر قد نقول ان الامام حين صحح الحديث بطريقين، لكن لو تفرد به المجهول نقول تصحيح هذا العالم رفع لجهالته. ونرد الحديث المجهول في امور: الامر الاول يتفرد باصل، الامر الثاني يخالف غيره، الامر الثالث ان يروي عن شيخه ما لم يروي اقران والثقات، الامر الرابع يروي حديثا طويلا لا يمكن حكمه من مثله، الامر الخامس ان يروي عنه ضعيف، فهذا دليل على ان المجهول غير معروف اصلا لانه ما روى عنه ثقه. ولهذا المجهول اذا روى عنه ضعيف فهو ضعيف بالاتفاق، حتى الامام ابن حبان نص على ضعفه. اذا لا فرق عندنا في المجهول يروي عنه ثقة واحدة ويروي عنه ثقتان بالشروط المعتبرة، ولا نقابل المجهول لا بقبول مطلق ولا برد مطلق. وقد نقبل المجهول في حديث دون آخر، وقد نرده في حديث دون آخر. المقصود أن أبا شتال المري لا يصح حديثه، كما قال البخاري في حديثه نظر، والإمام البخاري رحمه تعالى تارة يقول في حديثه نظر وتارة يقول فيه نظر. والأصح التفريق بين العبارتين، إذا قال البخاري في حديثه نظر فهذا يعني تضعيف حديثه ومرويه، ولا يعني بالضرورة أن الراوي ضعيف، لأنه قد يعني هذا لكن ليس معنيا بالضرورة. بينما إذا قال البخاري فيه نظر فهذا يعني بالضرورة أن الراوي ضعيف مطلقة بالنسبة للبخاري، قد يخالفه غيره. قوله عن رباح بن عبد الرحمن ابن أبي سفيان ابن حويطس، أبو شتال المري يروي عن رباح بن عبد الرحمن ابن أبي سفيان ابن حويطس المدني قاضي المدينة، روى عن محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان وعن جدته وقد قيل اسمها أسماء وهي بنت سعيد بن زيد، وروى عن ابي هريره وفي سماعه نظر، وعنه إبراهيم بن سعد والحسن بن القاسم الأويسي. قال ابن عبد البر رحمه الله: روى رباح عن جدته، ويقال حديثه مرسل، قوله عن جدته واسمها أسماء. قاله الإمام البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى المجلد الأول. قال الإمام ابن القطان رحمه الله تعالى في كتاب الوهم والإيهام: لا يعرف لها اسم ولا حال، ولا تعرف بغير هذا، بغير هذا الخبر. وقد تعقبه الحافظ رحمه الله تعالى ابن حجر لأنه قد عرف اسمها، قال: وأن حالها فقد ذكرت في الصحابة ولم يثبت لها الصحبة، فمثلها لا يسأل عن حالها. ويمكن مناقشة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وأما قوله لأنه قد عرف اسمها، لم يثبت اسمها من وجه صحيح، لم يثبت اسمها من وجه صحيح. وقد اعتمد الحافظ على قول الحاكم وعلى قول البيهقي وعلى قول الجماعة، والنقل غير الصحة. نقول نقل لنا اسمها أسماء، لكن لم يثبت لدينا حديث صحيح بذلك. وأما قول الحافظ وأما حالها فقد ذكرت في الصحابة، فيقال عنه إن ذكرها في الصحابة لا يعني ضرورة أنها صحابية، لأن لم يثبت فيها دليل يفيد صحبتها، والأصل انتفاء الصحبة إلا بدليل. وأما قول الحافظ فمثلها لا يسأل عن حالها، ففيه نظر أيضا. فكون امرأة تتفرج بخبر ولا يعرف لها اسم ولا يصحح لها أحد من الأئمة ولم تثبت صحتها بدليل، كيف يقال لا يسأل عن نبيها؟ فنحن وإن كنا لا نقطع بأنها غير صحابية، لكن نقول الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه حتى يثبت خلاف ذلك، والأصل عدم صحتها. إذا لا اعتراض على الإمام ابن القطان رحمه الله تعالى في مقولته السابقة عن جدته عن أبيها، أبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الصحابي المشهور أحد العشرة المبشرين بالجنة، ووالد أحد الأئمة الموحدين الذي بحث عن الحنيفية واستعاد بالله من شر اليهودية ومن شر النصرانية، ورفض كل ذلك بحثا عن الحق وعن الدين الحق الذي بعث الله به رسله وأنزلت من أجله كتبه. وقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يبعث يوم القيامة أمة واحدة. رواه أبو يعلى إسناده جيد. وقد توفي سعيد بن زيد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، وذلك أنه حين بلغ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالشام، فأراد أن يذهب إلى المدينة فقتل رضي الله عنه وأرضاه، وهو من المشهود لهم بالجنة. هذا الإسناد، إسناد الخبر لا يصح. لقد قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه تعالى في كتاب العلل: سمعت أبي وأبا زرعة وذكرت لهما حديث رواه عبد الرحمن بن حرملة عن أبي كتال، فقال: ليس عندنا لذاك الصحيح. أبو كتال مجهول ورباح مجهول. وقال البيهقي: أبو كتال ليس بالمعروف جدا. وقال البخاري كما سبق في حديثه نظر. وقال ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام: أبو كتال مجهول الحال ورباح مجهول الحال. والحديث فيه خلاف أيضا، فقد رواه الدراوردي عن ابي كتال عن رباح عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابي هريره مرفوعه، وعند الدولابي والبيهقي من طريق حماد بن سلمه عن صدقه مولى ال الزبير عن ابي كتال عن بكر بن حويطب مرسله. فالصحيح من هذه الطرق طريق عبد الرحمن بن حرمله الذي روى عنه بشر بن المفضل، فهكذا رواه الجماعة، رواه هيب بن خالد ويعقوب بن عبد الرحمن وابن بلال كما سبق وبشر المفضل، كل هؤلاء رواه الحديث عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابي كتال المري عن رباح عن جدة عن ابيها. قال: الطريق هو المحفوظ، فهذا أصح الضعيف من حديث سعيد بن زيد، هذا أصح الضعيف من حديث سعيد بن زيد. قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا لنفي الجنس، وخبرها الجار والمجرور متعلق المحذوف، تقديره صحيح أو مجزي، أي لا وضوء صحيح أو مجزي إلا بذكر الله. وقال جماعة من أهل العلم ومثل الوضوء التيمم عند تقدير الله فإنه بدل عنه. القائلون بوجوب التسمية يقولون بوجوب التسمية، وقائلون بوجوب التسمية عند الوضوء يقولون بوجوب التسمية عند التيمم، لأن التيمم بدل عن الماء. قوله من لم يذكر اسم الله عليه أي بسم الله، وإذا أطلقت التسمية فالمقصود بها بسم الله بخلاف البسملة، فالمقصود بها بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا غاير بينهما أكثر أهل العلم. وقال بعض الفقهاء التسمية بمعنى البسملة، وقد استحب بعض الفقهاء قول بسم الله الرحمن الرحيم عند الوضوء وفيه نظر. فحين نرى مشروعية التسمية عند الوضوء فيقتصر على بسم الله. وقد تقدم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم أراد يأتي أهله قال بسم الله، أي تقتصر على التسمية. وقد تقدم من البخاري قال ابن مشروعية التسمية على كل حال قياسا على التسمية عند الجماع، ولأنه إذا جاز التسمية عند الجماع فلا أن تجوز التسمية عند الوضوء من باب أولى. الاحتجاج هنا على التسمية بسم الله. لعلي أشرع الآن بذكر مذاهب أهل العلم في حكم التسمية قبل بيان قول الترمذي رحمه الله تعالى وفي الباب. بادي ذي بن أقول قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، وقال ذلك البخاري وابن المنذر وجماعة من أهل العلم، بينما نقل عن ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى أنه قال ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وقد حسن الحديث بشواهده ابن الصلاح والعراقي وابن حجر وابن خيم وجماعة من أهل العلم، على خلاف بينهم في أصح حديث في الباب، وهذا سوف نتحدث عنه فيما بعد. القائلون بتصحيح حديث الباب أو بتحسين بالشواهد يقولون بوجوب التسمية عند الوضوء، فما هو مذهب إسحاق بن راهويه والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه؟ وهؤلاء مختلفون في حكم من ترك التسمية ناسيا أو متأولا، فقال إسحاق لا إعادة عليه، فقال الطائفة يعيد. والصحيح من هذا المذهب أنه لا يعيد، لأن الواجبات تسقط بالنسيان والتأويل، لقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والقياس يقتضي ذلك أن تسقط الواجبات نسيانا أو تأويلا كما في الحج وفي الصيام وفي الصلاة وغير ذلك في أصح قولي العلماء. ما الحكم إذا تذكر في أثناء الوضوء؟ قال الطائفة كل تفريع على الخروج من الجبل، قال الطائفة يسمى حين يتذكر، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال الطائفة يعيد الوضوء من جديد بما أنه لم يخرج منه. والصحيح أنه يكمل وضوءه ويبسمل، أو يبسمل ويكمل وضوءه، ولا لا يعيد من جديد. المذهب الثاني أنه لا بأس بترك التسمية عامدة، فإن التسمية غير واجبة. قال الخلال وهذا الذي استقرت عليه الروايات عن الإمام أحمد، وهذا قول سفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي عبيد، وأصحاب هذا القول يضعفون الأحاديث الواردة في الباب. لكن يبقى النظر من أين لهم الاستحباب. يحتمل أحد أمور. الأمر الأول أنه حين اختلف في الإجاب وفي أحاديث واردة تخلصوا من الإجاب وانتقلوا إلى الاستحباب. الاحتمال الثاني القول بالقياس، إذا التسمية إذا شرعت عند الجماع فلا أن تشرع عند الوضوء من ذلك أولى كما صيام البخاري. هذا وإن لم يصرح به يتصرح به البخاري رحمه الله تعالى. الأمر الثالث يحتمل أنهم يصححون الحديث الوارد عند النسائي أو يأخذون بالحديث الوارد عند النسائي. وأحمد من طريق معمر عن ثابت وقتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذي فيه ماء ثم قال لأصحابه توضأوا بسم الله. وهذا الحديث لو صح لكان دليلا على استحباب التسبيح، ولكن الحديث في شذوذ فإن أصلا في الصحيحين بدون ذكر البسملة. هذه الرواية كاذبة. وقد قال البيهقي رحمه الله تعالى هذا أصح ما ورد في التسمية، والصيغة لا تعني تصحيح الخبر، هو أصح ما ورد في التسمية وهو ضعيف. لأن الرواية كاذبة لا يحتمل أن هؤلاء الأئمة عملوا بهذا الحديث باعتبار أنه في الفضائل لم يقولوا بالاستحباب. هذا الاستحباب كله وارد. المذهب الثالث إنكار التسمية، وقد ذكر ذلك عن الإمام مالك كما في الذخيرة للقرافي، فإن مالكا أنكر تسمية وقال أهو يذبح؟ ما علمت أحدا يفعل ذلك. فقوله أهو يذبح فإن التسمية مشروعة عند الذبح، قيل واجبة وقيل شرط، لا تسقط ولا بالنسيان، وقيل واجبة تسقط بالنسيان والجهل. وقوله ما علمت أحدا يفعل ذلك، ونحن نعلم أن مالكا أدرك أكابر أهل العلم وجماعة من التابعين كنافع وغيره، وعن مالك رواية التخيير، وعن مالك رواية التخيير، وعنه الاستحباب، وعن الرواية السابقة بالإنكار نسل إليها القول لأن التسمية بدعة. يتلخص لنا من مذهب مالك روايات التسمية: الأولى الاستحباب، الثانية الإنكار والبدعية، الثالث التخيير، إن شاء سمى وإن شاء ترك ولا حرج في ذلك. إنكار مالك للتسمية مبني على أمور، فقد تبع على ذلك بعض العلماء. مبني على الأمر الأول أنه لم يثبت في التسمية حديث مع تواتر الهمم والدواعي على نقل ذلك، ولأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر تسمية ولو كانت مشروعة لنقلت إلينا، فهذا دليل على نكار التسمية عند الوضوء. الأمر الثاني أن مالكا لا يعلم أحدا من أهل العلم قال بذلك، وعمل والي المدينة حجة عند طائفة من العلم. ويمكن تفصيل عمل أهل المدينة إلى قسمين: القسم الأول الأمور النظرية فالصحيح قول أهل المدينة في الحجة، الأمر الثاني الأمور العملية فقولهم حجة يتناقل بعضهم عن بعض فيما تتوفر الإمام الجواعي على متواجده عندهم، وهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل تعالى تحدث عنه في مكان آخر. الأمر الثالث أنه لا شرع إلا ما شرعه الله واستحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما أن لا دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من قول صاحب في التسمية، حين يصعب القول بالاستحباب ناهيك عن الإيجاب. وبما أن العبادات مبناء التوحيد والأصل في العبادات البطلان، فحين تصبح التسمية غير مشروعة باعتبار أنها بدعة. المذهب الرابع التسمية عند الوضوء والاغتسال احتياطا، ولا شرع على من ترك ذلك عاملا، انما يحتاط لوجود الخلاف القوي. وهذا اختيار الامام ابن المنذر رحمه الله في الاوسط. قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن عائشه: هل راى اسحاق بن راهويه في مسنده وابن ابي شيبه وابو يعلى من طريق حارثه بن ابي الرجال عن عمره عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الى الوضوء فيسمي الله. وهذا سند متروك. حارث هو ابن محمد ابن عبد الرحمن، قال عن البخاري وابو حاتم منكر الحديث. وقال ابن عدي بلغني عن الامام احمد انه نظر في جامع اسحاق بن راهوي فاذا اول حديث اخرج في جامع هذا الحديث فانكره جدا، وقال اول حديث في الجامع يكون عن حارثه قوله وعن ابي سعيد هذا راه احمد وابن ماجه وابن ابي شيبه وابو يعلى وغيرهم من طلق كثير بن زيد. قال حدثنا ربيع بن عبد الرحمن ابن ابي سعيد عربي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث معلوم، فان كثير بن زيد في حديثه لي وربيع أنكر حديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قوله وعن أبي هريرة رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه والترمذي في العلل الكبير من طريق يعقوب بن سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعقوب بن سلمة لا يعرف له سماع من أبيه ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة. قوله وعن سعد بن سعد وفي الباب عن سعد بن سعد وقد رواه ابن ماجه من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدي عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خبر منكر. عبد المهيمن متروك الحديث. قوله وعن أنس قال الحافظ الترخيص رواه عبد الملك بن حبيب الأندلسي عن أسد بن موسى وهذا إسناد ضعيف. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وقال ابن منذر رحمه الله تعالى في الأوسط ليس في هذا الباب خبر ثابت يوجب إبطال الوضوء أو إبطال وضوء من لم يذكر اسم الله عليه. وكذلك قال البخاري وجماعة. فإن قيل كيف قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بوجوب التسمية وقد ضعف هذا الحديث؟ فالجواب من وجهين. الوجه الأول يحتمل أن يكون الإمام أحمد قال بالإجاب قبل أن يتبين له ضعف الأحاديث الواردة في الباب. الوجه الثاني يحتمل أنه قال بالإجاب بناء على تحسين الأحاديث بشواهدها. يحتمل إرادة ثالث أن الروايات مختلفة على الإمام أحمد رحمه الله تعالى فعنه قال لا بأس إن ترك التسمية عامدة. وهذا الأمر هو الذي قال عنه القلان هو الذي استقرت عليه الروايات عن الإمام أحمد. قال يقول ما قال في الإجابة أولا ثم رجع عن ذلك حين تبين له ضعف الأحاديث الواردة في الباب. إراد آخر ألا يمكن تحسين هذه الأحاديث بالشواهد؟ الجواب يمكن أن يقال بذلك كما قاله ابن الصلاح والعراقي وابن حجر بن القيم لولا أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التسمية. وفي حديث عثمان في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ولم يذكر واحد ولم يذكر أحد من العلماء ولا الرواة التسمية. وهذا دليل أنها غير مشروعة. وكذلك في حديث عبد الله بن عباس وفي حديث عبد الله بن زيد في حديث علي كل هؤلاء لم يذكروا التسمية. فكيف يغفل هؤلاء على التسمية التي هي واجبة على هذه الأحاديث الواردة في الباب؟ جواب آخر أن الأحاديث الضعيفة لا يجوز تحسينها بالشواهد إذا كانت تخالف الأصول. جواب ثالث أن هذه الأحاديث لو لم تخالف الأصول لا يصح تصحيحها بالشواهد لأنها تتعلق بحكم شرعي مرتبط بالوضوء الذي لا تصح الصلاة إلا به. فكيف لا يقع بيانه مثل ينبغي نقله في أحاديث قوية لا يمكن تحسينه بالشواهد. لأن لو لم يخالف هذا الخبر الأصول لما جاز لما تحسينه بالشواهد لضعف الفروق والاضطراب بعضها. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى وقال إسحاق إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء وإن كان نأتي في أول الأجزاء. وهذا قول واحد من تلك الروايتين وتقدم الخلاف في ذلك. قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث رباع بن عبد الرحمن وهذا لا يعني تصحيح الخبر بل هو أحسن الضعيف في نظره. بينما قال الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم في حديث يثبت أقوى شيء في حديث كثير ابن زيد عن ربيع وربيع رجل ليس بالمعروف. هذا كله من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال البخاري رحمه تعالى عن ربيع منكر الحديث. وقال إسحاق هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب. وقول أبي عيسى وربع بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها وأبوه سعيد بن زيد بن عمرو وتقدم شرح هذا وتقدم أن الجدة قال ذلك اسمها أسماء. وقوله أبو جثال المري اسمه تمامة بن حصين هذا المشهور وقيل تمامة ابن وائل ابن حصين. ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويط وقد تقدم كل هذا. خلاصة البحث أنه لا يصح بالتسمية شيء، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله. الأمر الثاني أن أصح حديث في الباب فيما يظهر العلم عند الله هو حديث نذير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي عن جده، وقد رواه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة وأبو يعلى، وهو معلوم كما سبق، لكنه صح شيء في الباب. الأمر الثالث أنه لا يصح القول في إجابة التسمية، لأنه لا يصح في الباب حديث، ولا يمكن تقوية هذه الأحاديث بالشواهد مخالفة للأحاديث الأخرى والأصول الصحيحة. الأمر الرابع أن حكم التسمية دائر بين الاستحباب وعدم المشروعية، وقول بالاستحباب أخذ بالقياس على حديث ابن عباس الذي بوب عليه البخاري، قال باب التسمية على كل حال وعند الوقاية الجماع، ثم أورد حديث ابن عباس المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد يأتيانا قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنبني الشيطان وارزقنا. فكأن البخاري يقول إذا شرعت التسمية واستحبت عند الجماع فلا أن تشرع وتستحب عند الوضوء من باب أولى. وعدم المشروعية وجهه هذا القياس ليش ما نقل عن الصحابة؟ هذه المسألة من الأهمية لمكان، ومع هذا لم يرد بسبب صحيح لا عن المسلم ولا عن الصحابة، هذا دليل على الترك عندهم، ولا سيما أنه نقل لنا أسباب النقل ولم يعني نقل لنا المسوغات من النقل، كان يقف عثمان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقف عبد الله بن زيد وضوء النبي، وكان يقف علي وضوء النبي، وكان يقف ابن عباس وضوء النبي، ومع هذا لم يذكر واحد منهم التسمية. ومن الخطأ أن نقول أنهم كانوا يخفونها، ويمكن القول بقول ابن المنذر رحمه الله تعالى الاحتياط أن يسمي الله من أراد الوضوء والاغتسال، ولكن لا شيء على من ترك ذلك عابدا، والعلم عند الله. نعم النسخ المعتمدة ليس فيها شيء من هذه الأحاديث من أهل الباب، وما زال ذلك موجودا في النسخ المعتمدة. نعم نعم فخلينا اليوم نوضح الشرطية، إذا جازت التسمية عند الوقاع فلا أن تجد التسمية عند الوضوء، يقول إذا أولى بجمع أنه أولى، جمع الأولوية القياس أولوي عند الأصوليين.
لا يكون إضافة عند الحديث أن البخاري نص على أن رواية حديث كان عن رباح فيها نقص.
وردنا ورقتنا موضع عنه في بداية الكلام وفي نهاية الكلام الإشكال في ذلك تحسين الشواهد يعني نعم لوضوء، حتى لو قلنا بتصحيح الحديث لوضوء اللي من نذكر اسم الله عليه وقلنا بأن التسمية شرط لصحة الوضوء فإنها تسقط في النسيان والتأويل بأدلة أخرى ولأصول عامة. على من يقول لو قد تصحيح هذه الأحاديث يمكن تحمل على الاستحباب دون الإجابة وجود خوارج، لأن قد نقول أن الحديث دل على وجود على القول بالإجابة وعلى قول تصحيح الأحاديث دل على الوجود. طيب الأحاديث اللي ما جاءت فيها التسمية ألا يدل الترك على أنها غير واجبة؟ هذا واضح وقوي يقول به حتى لو قلنا بذلك. أنا أقول لو كنا نتكلم على الأحاديث القول بالإجابة في بعد، لأنه لو قال بالإجابة أخذ ببعض الأحاديث تركها مجموعة كبيرة من الأحاديث. أنا نقول عن حديث عثمان في الصحيحين حين جعل يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقفا عمليا والصحابة كلهم ينظرون إليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلى هذا إذا ما سمع ما صلى ما تقدم من ذنبه والحديث ما فيه تسمية، فدل هذا أن الحديث الواردة أو وضوء محمول على الاستحباب على فرض الصحة، فكيف إذا قلنا بضعفها؟
قول الدارقطني رحمه الله تعالى ان الراوي اذا روى عن ثقتان فانه مقبول، هذا محمول على الذي مات كل فيه الراوي المجهول الذي لم يقع فيه جرح، اذا وقع على الراوي ولو روى عنه 100 لا تنفع او لا ينفعونه. فالراوي المجروح اذا جرحه الامام كالبخاري او احمد او علي بن ديني فانه مجروح روى عن اثنان او لم يروى عنه اثنان، مقصود الدارقطني رحمه الله تعالى في الراوي إذا روى عنه اثنان ينبغي تقييد الاثنين بالثقتين، ينبغي تقييده ألا يروي حديثا منكرا، إذا روى عنه اثنان فإنه مقبول هذا المجهول الذي لم يتكلم فيه الأئمة لا بجرح ولا بتعديل.
لا يدخل. لكن انا ذكرت هذا في مجال قول ابي حاتم بن زرعه بانه مجهول. يعني بعض الناس يتصور انه دقيق عنه بانه مجهول قبل حديثه او رد حديثه لاجل الجهاله. فانا اريد ان اوضح هذه القضيه لانه يعني لا ترابط بين الجهاله وبين الضعف. او مع ان بعض الائمه يقول مجهول يقصد بذلك الطعن في الروايه لانه غير معروف حتى يروي هذا لانه التفضل لذلك. حديث كل امر جدال لا يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فانه اقطع. هذا الحديث منكر رواه الخطيب في الجامع والسكي بطبقات الشافعيه وقد تفرد به ابن الجلدي. وابن الجلدي ليس بشيء وقد اورد ابن الجوزي رحمه الله تعالى حديثا موضوعا في كتابه الموضوعات في فضائل علي وقال لا تعدى ابن الجلدي. وفي ايضا اختلاف واضطراب على قرى عبد الرحمن العافري. فالحديث منكر هذا لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا حتى ولا يصح ولا مرسلا. بخلاف حديث كل امر ذي بال لا يبدا بالحمد فانه قد صح مرسلا. والمرفوع والمرسل من قبل الحديث الضعيف. اذا نحوج الى هذا الحديث على مشروعية التثني عند الوضوء. حديث الفقه العوام فيه اضطراب ولا يصح صار فيه جرحا. ما
هي روايه المجهول؟ ان قال ان مجرد تخريج
هذا صحيح لا إشكال فيه إذا الراوي لم يوثقه أحد ولم يجرحه أحد وخرج له مالك في الموطأ وذكر اسمه فإن هذا يرفع جهالته. ذكر ذلك غير واحد من الأئمة الكبار منهم الإمام الكسوي رحمه الله تعالى في المعرفة والتاريخ. وكذلك قلت أنا فيما سبق إن الراوي إذا تفرد بحديث صح حديث أحد الأئمة فهذا مما يرفع جهالته جهال الخبر ويدل على قبول حديثه لأنه صححه وقد تفرد بهذا الخبر فهذا يقتصر ثقة أو ثقة عنده. فإن صحح حديث الترمذي ولم يروى إلا من طريق فلان فهذا يدل على توثيق هذا الراوي. فحديث سفيان عن الزهري عن سنان بن سنان عن أبي واقد الليثي قال خرجنا رسول الله إلى حنين ونحن عند عهد بكفر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد صححه جمع كثير من أهل العلم من المتقدمين هو فهذا يرفع جهالة سنان بن سنان مع أنه من الرواة الصحيح. كذلك تخريج البخاري للراوي بالأصول هذا يرفع جهالة. كذلك حبان بن واضح حين خرج له مسلم بالأصول هذا يرفع جهالة. وكذلك أبو عياد الأسدي حين خرج له مسلم بالأصول هذا يرفع هذا جهالة. ولهؤلاء نظائر
كيف فيها تسمية في بداية الكتب مجمعا عليها. تسمية في بداية الكتب مجمعا عليها كما نقل الإجماع القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير سورة النمل على قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء في الصحيحين وغيرهما صدق الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس في الكتاب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع دحية إلى رب بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد عبد الله ورسوله إلى رب العظيم الرب. عفوا هذا من إخراج البخاري عن مسلم. ففي التسمية وقد أجمع أهل العلم على استحباب بداءة الكتب والرسائل في البسملة إلا الكتب التي يكون فيها في كلام غزل أو شعر غزل ولا يمس الإسلام بصلة أو هجة أو كلام قبيح ونحو ذلك. لا تكره في البسملة أمام هذا الكلام القبيح.